بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبئك العظيم، سيدي ومولاي مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتهى الشهيدة المظلومة كثيرة الضلع مسقطة الجنين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. لا بد لبداية الحديث أن أتمه مع ما انتهيت إليه، وقد ذكرت طبيعة الأعمال التي تجسم طبيعة الأشياء التي تجسم أمام الإنسان في حال موته، ولكن هذا بالنسبة للإنسان العادي، ماذا بشأن المظلومين والشهداء؟ في يوم دفن حبيبنا وأخينا الشهيد المظلوم الحاج صفاء حسن علوان رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن يدفن رأيت هذه الرؤية، رأيت حورية وقد ذهبوا بها إلى غرفة التزيين، ومن وقف على تلك الغرفة يطالبني بالاستعجال بدفن الحاج صفاء لأن هذه الحورية تنتظرة. هذا المصير الذي ينتظر أمثال هؤلاء البررة وأمثال هؤلاء الأخيار يبكينا، ولكنه إن أبكانا لا نبكي لهم، وإنما نبكي على أنفسنا، ونبكي على أنهم حظوا بالكرامة ولم نحظ بها بعد.
يعلم الله ويشهد أني لم أكن أتوقع أن أدخل في يوم من الأيام لأقف على منصة الجمعة ولا أجد الحاج صفاء إلى جانبي، بل أنا من توقعت أن يقف باكيا أو مبتهجا للمصير الذي سأؤول إليه، ولكن شاء الله وفعل. وحين انتخب هذا البطل البار إلى هذه الكرامة، حينما غدا موضعا لحقد هؤلاء النواصب وموضعا للغل الذي اعتمل في قلوبهم وموضعا للرسالة التي يفترض أن تبلغون بها ويفترض أن تعونها جيدا ولا تغمضوا أعينكم عنها، حينما غدا بهذا المقام لم يصل إليه بلا ثمن، وإنما طبيعة الإخلاص الذي كان يعتمل في قلبه وطبيعة الصدق والصفاء الذي اكتنفت عليه روحه الشريفة هو الذي بلغ به هذا المقام، وهو الذي أدى به إلى أن يصل إلى هذا المسام. رجل كان كبقية الناس، بل إنسان عادي، ولكنه باع نفسه للمذهب، باع نفسه للمعتقد. قبل أقل من شهرين كانت هناك دورة تدريبية للأخوة، قلت له أبلغ الأخوة بأني قد أقتل في أي لحظة، ولكن عليهم أن يدعوا هذا التدريب قوة لبقية المؤمنين. كان يقول رضوان الله تعالى عليه: أنا لا أبلغهم لأني أموت معك، قدمي على قدمك، ولكن لا أدري ما السر الذي جعل الحاج صفاء لا يأخذني معه، ولا أدري هل غضب الله سبحانه وتعالى علي بحيث أني لم أرزق مثل هذه الكرامة بالشكل الذي رزق به أمثال الحاج صفاء رضوان الله تعالى عليه، أم أن لله أمرا هو بالغه وطريقا يريدنا أن نسير عليه. ذهبنا إلى بيت الله، ومن بعد ذلك ذهبنا إلى قبر رسول الله، ومن بعد ذلك ذهبنا إلى قبر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يوم ذاك قبلني رضوان الله تعالى عليه وقال لي: إني مهيئ إلى أن أذهب، لا أحتاج من الدنيا أي شيء، كانت لدي أمنية أن أصل إلى هذه المقامات وأن أجدد العهد بسادتي وموالي، وقد فعلت. سبحان الله، كان كالطير يمشي بين أيادينا، في شهامته كان أمثولة، وفي نخوته كان مثلا، ولم يكن لأحد منا أن يخال أو يتصور أنه سوف يغادرنا سريعا. أنا يشهد الله ويعلم لست حزينا على شهادته، بل فرح له، فهو قد وصل إلى المأمول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ميتة على يد أرجاس خلقه وأنزال مخلوقاته. أسأل الله أن يحشر أنفسنا مظلومة تذهب إلى بارئها وتخاطبه بظلامتها من خلال دمائها ومن خلال أشلائها المقطعة. ولست حزينا على فراق الحاج صفاء، لأني إن نظرت إلى أمثال جون مولى أبي ذر حينما يقول للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من هو أحسن مني حظا وقد خالط دمي دمكم؟ وأنا أنظر إلى دماء الحاج صفاء وهي تخالط مسيرة الأئمة الطاهرين، هذا الدم الذي لم ينقطع حتى في آخر لحظة من دفنه. كلما حاول الأخوة أن يقطعوا عنه الدم لم يستطيعوا، وكأنه أراد أن يترك هذه الذاكرة ويقول لهم: من أسعد مني حظا وقد خالط دمي دم أهل بيت العصمة والطهارة. يشهد الله ويعلم لم يكن تعلقه بي تعلقا لشخصي، وإنما كان كل التعلق منصبا على المذهب وعلى المعتقد، وكل فدائيته التي يتحدث عنها كل الأخوة الذين عاشروه كانت كل هذه الفدائية مقرونة باسم أهل بيت العصمة والطهارة. ولست أيضا بمحزون على أن ينال النواصب منا برجل كمقام الحاج صفاء رضوان الله تعالى عليه. فالنواصب هذه سجيتهم منذ أن عرفناهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حينما أرادوا غيلته في حنين إلى مقتل الصديقة الطاهرة إلى مقتل أمير المؤمنين وإلى بقية الأئمة الطاهرين والعلماء الأبرار، هذه سجية النواصب معهم. والعدو عدو، لا نستغرب أن يبادر لأمثال حالات الغدر ولأمثال حالات الخسة والنذالة التي لم يرعوا فيها في شهر رمضان وفي اللحظات التي يتقرب الناس بها إلى الله إلا أن ينزلوا فوهات بنادقهم وقنابلهم اليدوية على كل قطعة من جسد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لكن أنا حزين وخائف من أن لا نستطيع أن نسير على درب الحاج صفاء. لقد ترك في أعناقنا أمانة عظيمة وأمانة كبيرة. هذا الرجل الذي رأيتموه في كل يوم جمعة وقد غادركم اليوم، غادركم وترك فيكم رسالة، ترك لكم هذه الرسالة. دمه ماذا يحدثكم؟ جسده لو رأيتموه ماذا ينبئكم؟ لم يدعوا في ظهره موضعا إلا واخترقته رصاصاتهم، لم يتبقى من رأسه إلا الشيء القليل. أقسم بالله أنا فرح له على هذه القضية، لأنه يلحق بمثل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا الحقد الذي وضع على جسد صفاء يوجه لكم جميعا رسالة يخبركم بطبيعة أعدائكم وبطبيعة الختل والغدر الذي يقفون عليه ويخفونه في دواخلكم، في دواخلهم. والحرب معلنة، في كل يوم يسقط لنا شهداء، وفي كل يوم يغادرنا أحباء، وسيغادر الكثيرون، وسيقتل الكثيرون لو أننا لم نقف وقفة إنسان واع لرسالته وإنسان صادق مع الدماء التي بذلت والدماء التي نزفت في طريق أهل بيت العصمة والطهارة. لم يأخذوا منا الحاج صفاء، وإنما أعطونا روحا جديدة وأعطونا زخما جديدا. ان تصوروا ان قتلهم للحاج صفاء ولنظراء الحاج صفاء سوف يرعبنا وسوف يجعلنا نتنحى عن الطريق، فلطالما خزي ادراكهم ولطالما جهلوا حقيقة مواقفنا. نحن حينما سرنا في طريق أهل البيت سرنا ونحن ندرك تماما طبيعة الضريبة التي يجب علينا أن ندفعها. لا يتصور أن أحدكم أن جلوسا تحت مجلس تحت منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه والخطيب يتحدث بظلامة الإمام الحسين، لا يتصور أن هذا الحديث هو حديث عادي، وإنما هو عملية تربية لنا لكي نسير باتجاه الحسين ولكي لا نخاف من الموت ولكي لا نخشى من القتل. وحينما نصل إلى هذه الدرجة لن نهزم أبدا. لو أن طبيعة الظلم الذي سلط علينا سلط بعضه على غيرنا لما بقي منهم أحدا، ولكن من الذي أبقانا في هذا الطريق؟ ومن الذي جعلنا أشد مضاء وأكثر عزما على أن نصل إلى أهدافنا وأن نصل إلى مبتغياتنا؟ هو دم أمثال الحاج صفاء، هؤلاء الفتية الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وهم لا يبالون بالموت من أي جهة جاء، بقدر ما يبالون إلى أن أهل البيت يرضون عنهم وأن أهل البيت يقبلون بهم. لذلك لا تستغربوا مني أيها الإخوة أني لم أنع الحاج صفاء لكم، لأني لن أنعه ودمه لا زال في الأرض. سأنعاه وسأذكره وسأبكي عليه كثيرا يوم أن أجد أن أهداف الحاج صفاء قد تحققت. ولن أنعاه حتى يجد القاتل نفسه متمددا إلى جنب الحاج صفاء. وأقسم بعزة الله وجلاله أن كل هذه المحاولات الدنيئة التي حاولوا أن يخمدوا بها هذا الصوت لن تستطيع أن توقف حرفا واحدا منه، ولن تستطيع أن تخمد أي حركة من حركات حروفه، بل إن هذه الأعمال الدنيئة تدفعني يوما بعد آخر إلى أن أبقى وفيا لي من ائتمنني على هذه المسيرة ومن وضعني على هذا الطريق. كم يسعدني أن أجتمع يوم أمس بأخوة الحاج صفاء في جهاز الحماية وأبلغهم بأن من يريد أن يغادر هذا الطريق عليه أن يفعل، وأني سأدعو الله سبحانه وتعالى له بالغفران. هو في حل مني، وإذا بي أجدهم يقفون أمامي موقف الحاج صفاء من جديد وقد رأوا الدم بأعينهم. كم يسعدني أن هذه الأمة حية، كم أفتخر أن زوجة الحاج صفاء الذي ترك لها أولادا ثلاث بعمر الزهور لم تكن تبكي على الحاج صفاء، وإنما تبكي على الشيخ من الذي سيحميه من بعد الحاج صفاء. ليس المهم أنا، ولكن أن يكون هناك شعور بأن رجال المذهب وبأن رموز هذا المذهب لهم كل هذه الفدائية في نفوس الناس، إذا هذا المذهب حتما سينتصر وحتما سوف يسقط جميع أسلحة الغدر وجميع أسلحة الجريمة. وكم يسعدني أن إخوة الحاج صفاء وعشيرة الحاج صفاء هم من يأتون مبايعين ويقولون بأننا معك إلى نهاية الطريق مع السيد السيستاني. هذه رسالة من شقين أيها الأحبة. شقها الأول لكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا الموقف ليحصد الناس مقاعدهم في الجنان وليسارعوا لأن يؤمنوا لأنفسهم مكانا مع الحور العين. وإلا بالله عليكم، هذه الدنيا وما فيها من المتاعب لا تحتاج من الحاج صفاء إلا نقلة، إلا نقلة امتدت لي أقل من دقيقة، كم تتطوروه حتى مات رضوان الله تعالى عليه؟ كيف تتطوروه؟ دقيقة أو أقل. لكن تبين بعد هذه الانتقال وإذا بحورية يقال بأنها حورية الحاج صفاء، عجلوا بها به لأن حوريته تنتظر. الله أكبر، إذا كانت هذه الدنيا وما فيها من مصاعب وآلام كرم بها مثل الحاج صفاء أن انتقل منها وذهب إلى الحور العين، إذا كان هذا هو الطريق وهذا هو المؤدى، من يبخس حظه ومن يبخس نفسه ألا يسير بهذا الاتجاه. والكل ميت أيها الأخوة، تعرفون ذلك، من منا من لا يموت؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن الله سبحانه وتعالى وكل ملكا يحرس الإنسان، فإذا حان أجله رفع هذا الملك وسلم إلى قدره، كل إنسان يموت، لكن أن يموت على فراش تطلع روحه إلى أن في منازعته وفي كل أوضاعه، أم أن ينتقل كما انتقل الشهداء بصفاء نفس وبنفس راضية مطمئنة، مثل السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه اللي الآن تحول قبر إلى موضع إجابة الدعاء. أنا ألفت انتباه الأخوة أطلاب الحاجات، روحوا تفضلوا إلى قبر السيد الحكيم شوفوا شلون يجيب الأدعية. الحاج صفاء فاتحته كانت فاتحة مراجع، واليوم آخر يوم بالنسبة لعائلته. أنا أتمنى أن تشاركوا هذه العائلة في فرحتها في داخل مسجد براثة، لكن قبره لم الذي دفن هنا وأردناه لكي يبقى رمزا، وفي البناء الجديد إن شاء الله سوف يكون في بوابة المسجد. أقول أقيمت له في الكثير من دول العالم فواتح وهم لا يعرفونه حتى، كتب عنه في الانترنت بشكل والله لم أكن أتوقع. أقيمت له فواتح على الانترنت في عدة أماكن وهم لا يعرفونه، والمئات أبلغوني بأنهم صلوا له صلاة الوحش وهم لا يعرفونه من جنسيات مختلفة. كيف تحول هذا الرجل إلى هذا المقام وبهذه السرعة؟ إذا كنا نبكي علينا أن نبكي على أنفسنا، هو من حظي بها وهو من فاز بها. هذا الشق الأول أيها الأخوة، لكن الشق الثاني في رسالة الحاج صفاء رضوان الله تعالى عليه هو لهؤلاء الغدرة ولهؤلاء الفجرة، لأن هذه الدماء وإن ذهبت رخيصة فإنما ذهبت لمبدأ هو نور الله الذي لا يطفأ، إن ذبحتمونا جميعا لن يطفأ هذا النور، وإن قتلتمونا جميعا سوف يخرج من بين دمائنا من ينادي أشهد أن عليا ولي الله، وسوف يخرج من بين طيات هذا الدم من ينادي هيهات منا الذلة،
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
لي كلمة أخيرة وقد أطلت في الحديث، ولكن شهر رمضان ومجلس شهر رمضان تتعلق بالانتخابات وطبيعة موقف المرجعية الدينية. هناك سلسلة من الفتاوى صدرت، وهذه الفتاوى ستوزع على الإخوة، لكن من بين هذه الفتاوى أشير إلى قضيتين: قضية حرمة دفع المال لمن يريد أن يرشحه الناس، وحرمة قبض المال ممن يريد أن ينفقه من أجل أن يحفظ آراء الناس. السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول بأن هذا المال مال سحت، ولكن فوق هذا المال ليش كن نفكر ليش المرجعية اتخذت هذا القرار؟
وهذه الفتنة. أخواني، بطبيعة حرج موقف الانتخابات ولطبيعة الأهمية في أن ينهال كل الشيعة على صناديق الاقتراع لكي يصوتوا لمن تراه المرجعية صالحا، وبحمد الله سبحانه وتعالى لحد الآن مسيرة تحشيد المؤمنين الصالحين في قائمة واحدة تسير بصورة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الفريق الذي كلف بهذا العمل إلى أن يخرج لنا قائمة تستطيع أن تحشد كل الآراء. منذ يوم أمس الأول والصحف البريطانية والأمريكية تقول بأن الشيعة هم الفائز الأكبر في الانتخابات، ولكن هذا الفوز وهذه التحليلات لا يجب أن تدعنا نسترخي ونطمئن إلى النتيجة. علينا أن نبقى في حذر تام وفي وعي بالغ إلى آخر لحظة من لحظات الانتخابات. لا تطمئنوا لكل كلمة تقال فرعون، ولا تطمئنوا لما يقال بأنه استطلاعات وبأنه استبيانات وما إلى ذلك. كل هذه القضايا يمكن أن تكون مخادعة، رغم أننا مطمئنون بأن شعبنا لو اتجه إلى صناديق الاقتراع فإنه لن يأتي إلا برجل أثير في قلب الإمام السيستاني، وإلا برجل له شأنه الخاص عند مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف. ولكن بين اطمئناننا وبين استرخائنا يكمن مذبحنا. أذكركم بطبيعة هذه القصة التي حصلت قبل 3 أيام من يوم العاشر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرسل كتابا إلى أحد شيوخ العشائر في البصرة يطالبه بالنصرة، والرجل كان صادقا في نصرته. سرعان ما خاطب عشيرته فخرج له من بينهم 10,000 مقاتل. تتصور 10,000 مقاتل لو كانوا في كربلاء شي يسوون؟ وقبل 3 أيام فقالوا له نحن على استعداد، لكن أمهلنا لكي نعد ونستعد. ابن رضوان الله تعالى عليه عبد الله ابن قيس، هذا الرجل كان عريس ليلته، لبس لامته حينها وأمسك بفرسه واتجه إلى أبيه يستأذنه للخروج للقتال بين يدي الإمام الحسين. قال له بني دعنا نعد ونستعد. قال إني أخشى أن تأتينا واعية الحسين ولا زلنا نعد ونستعد. وبالفعل هذا الرجل يصل إلى كربلاء في عصر يوم العاشر، ويجد أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد قتل، فيقاتل في آخر المعسكر، معسكر بني أمية لعنة الله عليهم، ويقتل رضوان الله تعالى عليه. أقول حالة الاستعداد يجب أن تبدأ من الآن، وحالة الإعداد يجب أن تبدأ من الآن. لا تقولوا بأننا نريد أن نعد ونستعد وما إلى ذلك. كونوا على أهبة الحذر الشديد، فأعداؤكم ترونهم ما بين أن شحذوا أسنانهم لكي يبدوا غدرا جديدا، وما بين ائتلافهم وتهديداتهم وتلويحاتهم المتعددة.
وبأساليب متعددة والكل يستهدفكم. دعوا عنكم هراءات أن هذا البلد محتل وأن هذا البلد لا يمكن أن تكون فيه انتخابات وما إلى ذلك. ما هو بديل الاحتلال؟ أليس هو الانتخابات وما تأتي به الانتخابات؟ لو كنتم صدقا وعرفناكم منذ الأمد البعيد بأنكم لستم بأكثر من كذبة، ولكن لو كنتم صدقا تعالوا إلى صناديق الاقتراع لكي تجدوا رأي هذا الشعب. إن قلتم بأن هذا الشعب معكم فخذوه وتسلطوا فيه واعملوا بلا حاجة وعدنه المفخخات وبلا حاجة إلى هذه التفجيرات وما إلى ذلك. رسل الموت أرسلتموها ورأيتم أنها لا قيمة لها عندنا، قتلتم فينا من شئتم من استطعتم عليه ورأيتمونا لم نهتز، بل صرنا أكثر صلابة وعدنا أكثر متانة في مواقفنا ولن نتخاذل. فكروا لحظة في عراق آمن يستطيع أن يأكل الجميع من خيراته. هذه الفطمة التي وضعتموها على آذانكم بأن الحكم حصرا يجب أن يكون لكم أخرجناها من آذانكم ولن نسمح لأحد أن يعيدها إليكم. العراق يجب أن يحكم من أهل العراق، هذا العراق يجب أن يحكمه الشيعة والسنة والعرب والأكراد والتركمان والمسيحيون وكل الطوائف. لا نريد لأحد أن يتخلف عن هذا الحكم، ولا نريد لأحد أن يتخلف عن أكل خير العراق وبر العراق. العراق فيه خير يمكن أن يغطي المنطقة بأجمعها، ولكن سفلة الناس وطبيعة هؤلاء الغادرون الذين لم نسمع منهم يوما في أيام ما كنا نذبح وأيام ما كانت تخمد منا الأنفاس في المقابر الجماعية، لم نسمع منهم موقفا ولم نسمع منهم ما يدعى الآن بالدفاع عن الإسلام، لأنهم يعتقدون جديا بأنكم لستم بمسلمين بل أنتم كفرة. هذه الرسالة التي يجب أن تعوها ويجب أن تفهموها جيدا، ولا يجب أن تعاد عليكم مئات المرات. عملية التقتيل التي ترونها، ما الذي ترسله لكم؟ أتعتبرونهم يعدونكم من المسلمين؟ بالأمس كان لي لقاء مع إحدى الإذاعات وكان يشاركني أحدا من هؤلاء، لم يجد في نفسي قدرة للصلاة على آله صلوات الله وسلامه عليه. قال والصلاة على رسول الله وعلى صحبه، هكذا رغم أنه في كتبهم لأن الصلاة الإبراهيمية تقتضي الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما حاصرته في قضية تكفيرهم لبقية المسلمين، ليس للشيعة فقط وإنما تكفيرهم لكل السنة من المتصوفة من الأحناف من الشوافع، طلب من المذيع أن يترك حديث التكفير وأن نتحدث بقضية أخرى لا يتجرأ في الحديث عنها ولا يجرؤ على إنكارها أيضا. على أي حال، أنا أعود وأقول ما سبق أن قلته مرارا، وخطابي هنا لعقلاء أهل السنة ولعقلاء أهل الشيعة، فأن أحذروا من الطوفان لو جاء، فأقسم بالله أنه لن يبقي لعاقل عقله ولن يبقي لحكيم حكمته. قد يتصور الإنسان بأنه من خلال قتل المجموعة الفلانية أو التخلص من الشخص الفلاني أو ما إلى ذلك يمكن أن أدي خدمة لطائفته، ولكنه مشتبه قطعا، لأن الفتنة لو حلت لن تقف عند الظالم الذي استعل هذه الفتنة، وإنما ستأكل الأخضر واليابس. وأشير إلى أننا في كل هذه الفترة كتمنا أنفاسنا وصبرنا شبابنا من أن لا يندفعوا لأخذ ثاراتهم، وكم ما أكثرها من ثارات، من أجل أن نحتفظ بعراق واحد. ولكن لو أحسسنا أن الأمور تجري على خلاف أمن السنة والشيعة، عندئذ نحن من سيحمي أهل السنة، ونحن من سيحمي وحدة العراق، وسيعرف هؤلاء المجرمون أي مصير لهم. وهنا لا بد لي أن أتوقف بكلمة مع رئيس جهاز المخابرات الجديد. قرأنا تصريحاته وقرأتم تصريحاته، ولا نستغرب أن مثل الشهواني الذي رتع في جهاز مخابرات المجرم صدام شهواني أن يتكلم ويكرر الاسطوانة الطائفية من جديد. لا أستغرب اطلاقا لو انه قال بان الشيعة هم من يفجرون وهم من يقتلون وهم 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 الى اخره، لن استغرب ذلك من امثال الشهواني والجهاز الذي جاء به وغالبيته من مجرمي العهد السابق. لن نستغرب مثل هذه الاقوال ومثل هذه التصريحات. ولكن انا اطالب السيد رئيس الوزراء وأقول له بأن يحيل مقال الشهواني الذي كتبه إلى القضاء، وليقف الجميع الذين اتهمهم الشهواني، ويقف الشهواني نفسه في منصة القضاء، لكي يعرف العالم من هو المحق في هذا القول ومن هو الذي افتري عليه في هذا القول. وأطالبه أيضا بأن قانون إدارة الدولة لا يسمح لرئيس المخابرات أن يكون جهة قضاء، وإنما هو جهة تحصيل للمعلومات، وما أرزأها من معلومات. رأيتم كيف أنه كتب لأن السفارة الإيرانية على سبيل المثال فيها 64 ضابط مخابرات، هكذا يقول. أمس الأول اتصلت بالسفارة الإيرانية وقلت لهم كم هو الكادر الدبلوماسي الذي لديكم؟ قالوا 32 واحد. إذا رئيس جهاز المخابرات مالتنا ميت عني نفسه، ميت عنا أن يروح يسأل وزارة الخارجية كم واحد عد الجماعة، على الأقل من تريد تكذب كذب بطريقة معقولة، قول 32 ضابط مخابرات. لكن على أي حال إحنا نريد جهاز مخابرات، لكن خلي شوفنا هذا جهاز المخابرات أنه عنده قدرة على أن يعمل ضد الإرهابيين. احنا لحد الان ما شفنا، اللي شفناه لحد الان هو عمل خارج اطار الارهابيين. شنو اللي قدم جهاز المخابرات لنا اذا هو من نفس المناطق التي ترسل لنا سفراء الموت؟ كيف نتوقع منه ان يقدم خدمة في مجال الارهاب وخدمة في مجال القضاء على الارهاب؟ ان تكون منظمة سرية تحاول أن تعود لحكم العراق ليخرجها أمثال الشهوان وأسياد الشهوان من آذانهم مرة أخرى. لن نسمح به تحويل للعراق إلى جهاز سري من جديد. نعم يمكن أن ندفع أرواحنا، هذه هي الأرواح مقدمة منذ زمن تبحث عن قاتلها. لذلك أنا أدعو أمثال الشهوان إلى أن يعقلوا الواقع السياسي الجديد، وأن يعودوا لأبناء شعبهم ولا ينظروا إليه من علياء مثلث الغدر ومثلث الفجور. هذا العلياء انتهى، وهذا العلياء لن نسمح، العلياء للعراق ولكل العراقيين، ولا يوجد أحد أعلى من هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والاستقرار والبسمة لكل العراقيين، وأن يعيد للعراقي فرحته وبسمته بخيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلل علينا رحمته، وأن ينزل علينا أمطار بركاته. وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يجعل شهر رمضان عائدا على جميع شيعة أمير المؤمنين بغفران الذنوب وقبول الأعمال واستجابة الدعاء وقضاء الحوائج. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.